أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام.
طيب، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف في هذه السلسلة السيرة النبوية نظرة بنائية، وإحنا كنا في غزوة بدر، كنا في المرحلة اللي إحنا بنقولنا عليها ما بعد بدر، فيما قبل بدر وبدر وما بعد بدر، فإحنا في المرحلة الوقت اللي هي ما بعد بدر، وبنحاول إن إحنا ننهي ما جاء في السيرة النبوية حول هذه المرحلة، وإن شاء الله رب العالمين بعد كده ناخد سورة الأنفال. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ونجنا من الظلمات إلى النور. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وقلوبنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. طيب، إن شاء الله بإذن الله رب العالمين نستأنف في الحديث عن مسألة الأسرة، موضوع الأسرة تحديدا. وإحنا كنا آخر حاجة توقفنا عندها الكلام الإمام ابن القيم عن موضوع الأسرة، كلام ابن القيم عن موضوع الأسرة. طيب، كان ابن القيم بيرى إن سيدنا أبو بكر كان رأيه صوابا أو كان مصيبا في رأيه. والحقيقة يعني مسألة مين رأيه صواب ومين مش رأيه صواب، وهل ده كان مصيب في رأيه أو مش مصيب في رأيه، أعتقد يعني إن إحنا ما هيكونش لنا فيها كلام بعد ما جاء في القرآن الكريم. يعني واضح جدا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واضح جدا يعني بنص الآية إن سيدنا عمر هو اللي كان رأيه أصوب يعني. لكن لعل ابن القيم يريد، يعني أتصور إن هو قصده إن على مستوى الاجتهاد المطلق بعيدا عن فكرة وجود النص، في ضوء القواعد السابقة رأي أبو بكر أصوب. تاني على مستوى الاجتهاد المطلق، ماشي، على مستوى الاجتهاد المطلق بعيدا عن النص، في ضوء النصوص السابقة والواقع السابق أبو بكر كان الأصوب. تمام، ودي بقى النقطة اللي كان يعني كان سأل فيها برضو أحد الإخوة، وهي مسألة طب إحنا دلوقتي لما نختلف هو إحنا هيبقى، طب الصحابة كان بيحسن المسألة، أو ربما مثلا يجي رأي على عكس ما إحنا متصورين أو بعيدة عن ما إحنا متصورين. يعني إحنا مثلا لو إن الآية دي ما نزلتش أو الآية دي ما نزلتش، إحنا نتصور إن سيدنا أبو بكر طبعا رأيه الأصوب، وهنتصور ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا ان النبي كان في الناحيه دي، فهنتصور طبعا رايه الاسود. فده لعله قصد ابن القيم ان هو على المستوى ده كده ابو بكر كان رايه الاسود، لكن بقى على مستوى حضور النص او وجود النص خلاص ما عادش ينفع بقى ان نقول فلان اسود ولا فلان مش اسود، طالما حضر النص خلاص انتهت القضيه. فهو قصده الحيثيات اللي هو حكم عليها او من خلالها سيدنا ابو بكر كانت حيثيات صحيحه في ضوء ما وصل. فبيقول وقد تكلم الناس في أي رأيين كان أصوب، رأي أبو بكر أم عمر، فرجحت طائفة قول عمر لهذا الحديث ورجحت طائفة قول أبي بكر استقرار الأمر عليه. طبعا فكرة عشان استقرار الأمر عليه مش لازم، يعني بالعكس يعني. وهو برضو في نقطة مهمة، يعني لعل ابن القيم برضو يريد المسألة اللي هو ما سيستقر الأمر عليه بعد ذلك. يعني بعد كده بقى هل مثلا لو احنا تعرضنا لموقف مشابه، هل نعمل اللي عمله أبو بكر أو رأي أبو بكر، ولا نعمل اللي كان عليه عمر؟ برضه ده لعله من يعني من الاسباب اللي هو جعلت سيدنا او جعلت الامام ابن القيم يثير هذه المساله، لعلها برضه ده يعني ده واحد من الاسباب لكن برضو في حالة حضور النص وبعد حضور النص اعتقد ان ما عادش في داعي المسألة دي. فبيقول على رأي سيدنا أبو بكر، بيقول استقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي سبق من الله بإحلال ذلك لهم تم. احنا بيقول سبقه ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب، ولتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك بإبراهيم وعيسى عليهما السلام، وتشبيهه لعمر بنوح وموسى عليهما السلام. ورد في بعض النصوص الكلام ده، يعني موجود في مسند احمد، لكن هو بيقول ان حتى في الهامش ان هو بسند ضعيف الانقطاع، يعني هو عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان مثلك يا ابا بكر كمثل ابراهيم عليه السلام، قال فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم، ومثلك يا ابا بكر كمثل عيسى عليه السلام، قال انت تعذبهم فانهم عبادك انت تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، وان مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام، قال رب لا تذر على الارض من كافرين ديارا، وان مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام، قال واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إن كان سبحان الله، يعني أنا كنت الحديث ده دائما لما بقرأه يعني كنت ما أجد في صدري حرجا منه، لأن في الحقيقة هو يعني هيبقى ممكن نقول أنه كأنه في تشبيب سيدنا نوح وسيدنا موسى. يعني سيدنا نوح ما قال هذا الكلام إلا بعد فترة طويلة وبعد نزاع طويل، وكذلك سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم بعد استيقان وخلاص من كفرهم أنهم مش هيهتدوا ومفيش فرصة لاهتدائهم أبدا. يعني المهم، فالمبنى القيم هنا بيقول ان برضو ده بما ان سيدنا ابراهيم كان هو افضل من سيدنا نوح وسيدنا موسى، فلذلك هو بيشوف ان رأيه كان افضل. احنا بنقول بعيدا عن النص ممكن نقول كده، انما طالما جاء النص خلاص. ولحصول الخير العظيم الذي حصل باسلام اكثر اولئك الاسرى، ولخروج من خرج من اصلابه من المسلمين. هو دي الحقيقة برضو يعني لا شك انها فائدة ومنفعة كبيرة، لكن في النهاية احنا يعني نحن يعني عباد الله، احنا بنفعل ما يأمر الله سبحانه وبحمده به. ولحصول القوات التي حصلت للمسلمين بالفداء، ولموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اولا، ولموافقة قول الله تعالى له اخرا حيث استقر الأمر على رأيه، ولكمال نظر الصديق رضي الله عنه فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرة، أن يدين عليها بعيدة شوية الحقيقة، وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة. قالوا وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، ولم يرد ذلك صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وإن أراده بعض الصحابة، فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك خاصة، كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم لم يغلب اليوم من قلة، وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة، ثم استقر الأمر على النصر والظفر والله أعلم. طيب دي مسألة مش هنتوقف عندها كتير، بعد كده نروح لمسألة تانية برضو كان طرحها في الكتاب، وهي نسخ حكم الفداء وجعله للإمام. نسخ حكم الفداء وجعله للإمام، يعني يبقى هنا بقى الآيات اللي جت دي بتشير إلى أن مسألة الفداء نفسها اللي هو كان الأمر مستقر عليه في الأول، يعني في الأول كان مستقر عليه أمر الفداء، فالآيات دي بتقول أن تم نسخ حكم الفداء وأصبح بقى الإمام له الخيار إما أنه يفدي أو أنه هو يقتل أو أنه هو يأسر، يعني حسب إيه ما يرى الإمام في ذلك. بيقول كان أخذ الفداء في أول الإسلام ثم جعل فيما بعد الخيار للإمام بين القتل أو الفداء أو المن ما عدا الأطفال والنساء، إذ لا يجوز قتلهم. يبقى كده في استثناء عندنا الأطفال والنساء مش داخلين في مسألة الإيه القتل دي، هما يكونوا ما بين الفداء أو المن أو الأسر. طيب ما داموا غير محاربين، طبعا في شرط انهم يكونوا غير محاربين، ان طبعا ممكن تبقى امرأة بس محاربة، ممكن يبقى طفل لكن محارب، فبرضه دي مسألة مهمة. قال الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب أوزارها، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن كثير بيقول وقد استقر في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم، فإن شاء قتل كما فعل صلى الله عليه وسلم ببني قريظة، وإن شاء فاد بمال كما فعل صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر، أو بمن أسر من المسلمين كما فعل صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع، حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين، وإن شاء استرقى من أسر، يعني إن شاء استرقى من أسر. تمام طيب، ومن أسر عذر. وابن جرير برضو نقل كلام يعني في نفس الصدد، وبيقول الصواب من القول عندنا أن ذلك في ذلك أن هذه الآية محكمة غير منسوخة خلاص، وبرضو الكلام احنا كنا قرأناه قبل كده برضو في نفس الايه في نفس الصدد. تمام طيب، ودي برضو من المسائل اللي تم استفادتها أو من الأمور اللي ترتبت على غزوه بدر ان مساله الفداء او غيره صار الامام مخيرا فيها. طيب عايزين نشوف بقى تفاصيل الفداء اللي حصل، اللي حصل بقى والفداء كان ازاي وكيف كانت الامور. تمام، بيقول جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء الاسرى كل على قدر ماله، ومن لم يكن عنده فداء ويحسن القراءة والكتابة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءه أن يعلم أولاد الأنصار القراءة والكتاب، فإذا حذقوا فهو فداءه. وبعض الأسرى لم يكن عنده مال فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقهم بغير فداء. تمام، طيب كده يبقى احنا عندنا، احنا قدام ثلاث أقسام. قسم هو عنده مال ويقدر يفتدي نفسه، يفتدي نفسه. طب واحد ما عندوش مال، هو أصبح قسمي ممكن يعلم أبناء المسلمين القراءة والكتابة أو ما يتقنوها، خلاص يبقى ده فداؤه. أو إن هو ما يكونش معاه لديه ولديه، فساعتها يمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج أبو نعيم في الدلائل بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أسر 70 فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء كل واحد 40 أوقية ذهبا. 40 أوقية ذهبا، يبقى كل واحد كان الفداء بتاعه 40 أوقية ذهبا. تمام، أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. طيب دكتور محمد أبو شهبة بيقول: وقبول النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القراءة والكتابة بدل الفداء في هذا الوقت الذي كانوا فيه بأشد الحاجة إلى المال يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى العلم والمعرفة وإزالة الأمية، وليس هذا بعجيب من دين كان أول ما نزل من كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. واستفاضت فيه نصوص القرآن والسنة في الترغيب في العلم وبيان منزلة العلماء، وبهذا العمل الجليل يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم أول من وضع حجر الأساس في إزالة الأمية وإشاعة القراءة والكتابة، وأن السبق في هذا للإسلام. طيب من الرسول صلى الله عليه وسلم لرجال من قريش بغير فداء؟ ممن من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فأطلقهم بغير فداء؟ دي اللي هي الحالة بقى رقم 3. ده كان مين؟ المطلب ابن حنطب وصيفي ابن أبي رفاعة. وأما أبو عزة الجمحي فقد كان فقيرا وذو بنات، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: لقد عرفت مالي من مال، وإني لذو حاجة وذو عيال، فمن علي. فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عليه عهدا ألا يقاتله ولا يظاهر. يظاهر يعني يعين على النبي صلى الله عليه وسلم. نركز بس مع الاسم ده، إن الاسم ده هنحتاج إليه بعد كده. وألا يظاهر عليه أحدا ولا يكثر عليه أبدا، فلم يف له بشيء، ولعب المشركون بعقله فرجع إليه. فلما كان يوم أحد أسر أيضا، فقال: يا محمد من علي، وذكر فقره وعياله، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، وأمر به فقتل يوم أحد. طبعا هيبقى وقف ان شاء الله مع القصه دي، بس نكمل، بس احنا بنحاول ناخد كده تصور عام يعني عن ايه اللي حصل في مساله الفداء والقصه دي، ونحاول نتوقف مع بعض المواطن ان شاء الله. طيب اول من افتدى من الاسرى، اول اسير افتدى من اسرى بدر ابو وداعه الحارث ابن ضبيره السهمي، فداه ابنه المطلب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لنا بمكه ابنا كيسا تاجرا ذا مال. عذرا، إن له بمكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال، كيس يعني عاقل وهو مع فلوس. إن له بمكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال، وكأنكم به قد جاءكم في طلب فداء أبيه. فكان كذلك، فلما قالت قريش: لا تعجلوا بفداء أسراكم، لا يأرب عليكم محمد وأصحابه. يأرب يعني يتشدد، لا يأرب عليكم محمد وأصحابه، يعني هو يتشدد عليكم في الأمر، يعني هو كأنها يعني كما لو كانت ممكن نقول أنها مثل زي المساومة كده أو فصال، يعني هي كأنها لو كانت مساومة يعني نصبر شوية نتقل شوية علشان خاطر ما يطلبوش مننا مبلغ كبير. فقال المطلب ابن أبي وداعة: صدقتم، لا تعجلوا، وانسل من الليل، يعني أسرع من الليل، فقدم المدينة ففدى أباه 4000 درهم ورجع به إلى مكة. قال الحافظ ابن كثير: وكان هذا أول أسير فدي، أول أسير فدي. طبعا ده بقى ما انتظرش، هو براحتهم بقى يستنوا، براحتهم ما يستنوش، هو طالما وجد فرصة ان هو يفتدي والده راح يفتدى. طيب فده كان أول واحد تم فداؤه في من الأسرى، وهو أبو وداعة الحارث ابن ضبيرة السهمي ابن المطلب هو الذي فدى. طيب فداء سهيل بن عمرو، من بين الأسارة سهيل بن عمرو، وكان خطيبا مسقعا مفوها، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو. يدلع لسانه، يعني هو أراد أن ينزع الثنية اللي هما الثنتين اللي في المقدمة دول، خلاص يدلع لسانه أي يخرجه من فمه حتى يسترخي، يعني هو بيقول أن ده يعني لا، هو عايز يعمل الحركة دي عشان خاطر ما يخطبش تاني يعني خطبا تؤذي المؤمنين. فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، وقال: إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه، إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه. قال الحافظ ابن كثير: وهذا المقام الذي قامه سهيل بن عمرو رضي الله عنه كان بمكة حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد من العرب، ونجم النفاق بالمدينة وغيرها، فقام بمكة فخطب الناس وثبتهم على الدين الحنيف. طيب وكان الذي افتدى سهيل بن عمرو هو مكرز ابن حفص ابن الأخيف، مكرز ابن حفص ابن الأخيف. طيب بعد كده فداء أبي العاص ابن الربيع، هنشوف بعض المواقف كده من الفداء وكيف تم، وهيبقى فيها دروس يعني هتوقف معه. من الأسرى كذلك صهر الرسول صلى الله عليه وسلم أبو العاص ابن الربيع، زوج زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ما زال مشركا، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت لخديجة رضي الله عنها، أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ عهدا على أبي العاص بن الربيع أن يرسل إليه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت زوجة أبي العاص، وكانت لا تزال في مكة لم تهاجر رضي الله عنها. وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار والحاكم بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة خرجت ابنته من مكة مع بني كنانة، فخرجوا في أثرها، وكانت رضي الله عنها حاملا، فأدركها هبار بن الأسود، فلم يزل يطعم بعيرها برمحه حتى سرعها، فألقت ما في بطنها وهريقت دما، فانطلق بها واشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية، فقال بنو أمية: نحن أحق بها، وكانت تحت ابن عمهم أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس. فكانت عند هند بنت عتبة ابن ربيع، وكانت تقول لها هند: هذا في سبب أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: ألا تنطلق فتجيء بزينب؟ قال: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فخذ خاتمي هذا فأعطها إياه. فانطلق زيد فلم يزل يلطف، وترك بعيره حتى أتى راعيا. يلطف يعني بيترفق كده بالبعير بتاعه، يعني زي ولا يتلطف كده. وترك بعيره حتى أتى راعيا، فقال لمن ترعى؟ قال: لأبي العاص بن الربيع. قال: فلمن هذه الغنم؟ قال: لزينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فسار معه شيئا ثم قال له: هل لك أن أعطيك شيئا تعطيها إياه ولا تذكره لأحد؟ قال: نعم. فأعطاه الخاتم فانطلق الراعي، فأدخل غنمه وأعطاها الخاتم، فعرفته فقالت: من أعطاك هذا؟ قال: رجل. قالت: وأين تركته؟ قال: مكان كذا وكذا. فسكنت حتى إذا كان الليل خرجت إليه، فقال لها زيد: اركبي بين يدي. قالت: لا، ولكن اركب أنت. فركبت وراءه حتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي أفضل بناتي أصيبت فيا، هي أفضل بناتي أصيبت فيا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على أبي العاص بن الربيع زوج زينب رضي الله عنها فيقول: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. في بعض أمور متعلقة بالحديث ده في الهوامش، بيقول: قال الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار: تأملنا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من إطلاقه لزيد السفر بزينب، فوجدنا زيدا قد كان حينئذ في تبني رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، حتى كان يقال له زيد بن محمد، ولم يزل بعد كذلك أو بعد ذلك كذلك إلى أن نسخ الله ذلك فأخرجه من بنوته. فوقفنا على أن ما كان أمر به صلى الله عليه وسلم زيدا قبل ذلك في زينب وفي إباحته لها وله السفر من كل واحد منهما مع صاحبه كان على الحكم الأول، وفي الحال التي كان زيد فيها أخا لزينب فكان بذلك محرما لها جائزا له السفر بها، كما يجوز لأخ لو كان لها من النسب السفر بها. طيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة زينب هي أفضل بناتي، قال الحافظ في الفتح: وأما ما أخرجه الطحاوي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مجيء زيد بن حارثة بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وفي آخره قال: هي أفضل بناتي أصيبت في، فقد أجاب عنه بعض الأئمة بتقدير ثبوته بأن ذلك كان متقدما، ثم وهب الله تعالى لفاطمة من الأحوال السنية والكمال ما لم يشاركها أحد من نساء هذه الأمة مطلقة، والله أعلم. وبعض العلماء قال إن لعله يريد أفضل بناتي من هذه الناحية، أنها يعني أصيبت فيها أو تعرضت لأذى في سبيل الله أو في سبيل الاستمرار في هذا الذي هي فيه أو عليه من الحق. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على زوجها كما ذكرنا. طيب، شأن هبار بن الأسود، فاكرين هبار بن الأسود ده؟ أيوة. وأما هبار بن الأسود الذي طعن بعير زينب فأسقطها منه، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه من وجده أن يحرقه بالنار. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. قال الحافظ في الفتح: وقد وقع في رواية أبي داود بإسناد صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار، هكذا بالإفراد. فكأن إفراد هبار بن الأسود بالذكر لكونه كان الأصل في ذلك، والآخر كان تبعا له. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن أبي نجيح أن هبار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقال: إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتي حطب ثم أتشيروا فيه النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأستحيي من الله، لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. فلم تصب هذه السرية هبار بن الأسود، فأهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمه فلم يقدر عليه، ثم أسلم بعد فتح مكة وحسن إسلامه وعاش إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. سبحان الله، المستعان. طيب، كان في موقف بقى لطيف حصل مع العباس، يعني مع عبد المطلب، عشان بس يعني نعرف بعض يعني او نعرف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان حريص على ان مساله الفداء دي فعلا ما يكونش فيها محاباه لاحد ولا يكون فيها مجامله لاحد وتقديم مصلحه المسلمين. من بين الاسرى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، اسره ابو اليسر كعب بن عامر الخزرجي الانصاري رضي الله عنه. طيب، ما تفتكر القصه بتاعته لما قال: يا رسول الله انا اسرته، يعني قصه معروفه. وكان العباس رضي الله عنه رجلا طويلا، فلما أتي به أسيرا إلى المدينة طلبت الأنصار ثوبا يلبسونه، فلم يجدوا قميصا يصلح له إلا قميص عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فكساه إياه، وهو نفس القميص الذي كفن به رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلول المنافق لما مات. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارة وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي بن سلول يقدر عليه فكساء، يعني على قده يعني، فكساء النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه، يعني نزعه لعبد الله بن أبي بن سلول لما مات يعني. أما فداء العباس رضي الله عنه فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس افد نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة ابن جحدم، كده ثلاثة معاه، أحد بني الحارث ابن فهر. فقال العباس: يا رسول الله إني كنت مسلما ولكن القوم استكرهوني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك. طبعا مسألة إسلامه دي بيقول الحافظ ابن حجر في الفتح بيقول: اختلف في الوقت الذي أسلم فيه العباس رضي الله عنه، فقيل أسلم قبل الهجرة وأقام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك لمصلحة المسلمين. روى ذلك ابن سعد في طبقاته من حديث ابن عباس في إسناده الكلبي وهو متروك، ويرده أن العباس أسر ببدر وقد فدى نفسه. وأما قول أبي رافع رضي الله عنه في قصة بدر: كان الإسلام دخل علينا أهل البيت، فلا يدل على إسلام العباس حينئذ، فإنه كان ممن أسر يوم بدر وفدى نفسه وعقيلا ابن أخيه أبي طالب، ولأجل أنه لم يهاجر قبل الفتح لم يدخله عمر رضي الله عنه في أهل الشورى مع معرفته بفضله واستسقائه به. والمشهور أنه أسلم قبل فتح خيبر، ويدل عليه حديث أنس رضي الله عنه في قصة الحجاج بن علاط، المهم مضيف في غزوة خيبر. الأم يعني في فكرة إسلامه يعني على الراجح أنه هو إيه ما كانش أسلم لسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، إيكما تدعي حقا فالله يجزيك بذلك، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ منه 20 أوقية ذهب، فقال: يا رسول الله احسبها من فداي، احسبها من فداي 20 أوقية. الأوقية بيقول 40 درهم، يعني هو كان الفداء المفروض 40 أوقية، الأوقية دي هي 40 درهم خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني هو لما أسر كان معه 20 أوقية ذهب، فقال: يا رسول الله احسبها من فداي. قال: لا، ذلك شيء أعطاناه الله منك. فقال العباس: فإنه ليس لي مال. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين المال الذي وضعته بمكة حيث خرجت عند أم الفضل بنت الحارث، وليس معكما أحد غيركما، فقلت: إن أصبت في سفري هذا فللفضل كذا ولقثم كذا ولعبد الله كذا. فقال العباس: والذي بعثك بالحق ما علم بهذا أحد من الناس غيري وغيرها، وإني لأعلم أنك رسول الله. من الفضل دي اللي هي زوجته، زوجة العباس بن عبد المطلب. وأخرج أبو نعيم في الدلائل بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أسر 70، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء كل واحد 40 أوقية ذهبا، وجعل على عمه العباس 100 وعلى عقيل 80. طيب موقف الأنصار من العباس، يعني احنا كل ده في الجزئية اللي بتاع فداء العباس، لأنه سبحان الله موقف فعلا استحق أن نتوقف معه. طيب هنشوف بقى الأنصار عملوا ايه، كان لهم موقف برضو لطيف في المسألة دي. وكان رجال من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك فداء العباس رضي الله عنه، فلم يأذن لهم. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا تذرون منه درهما. طيب ابن أختنا إزاي يعني، دي جاية منين بقى؟ قولهم لابن أختنا عباس، الحافظ في الفتح بيقول: أي ابن عبد المطلب، وأم العباس ليست من الأنصار، بل جدته أم عبد المطلب هي الأنصارية، فأطلقوا على جدة العباس أختا لكونها منهم، وعلى العباس ابنها لكونها جدته، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن النجار من بني الخزرج. وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب، وإنما امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع محاباة. حافظ بيقول: والحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم لم يعف العباس من الفداء لأنه خشي أن يكون في ذلك محاباة له، لكونه عمه، لكونه عمه، لا لكونه قريبهم من النساء فقط. وفي إشارة إلى أن القريب لا ينبغي له أن يتظاهر بما يؤذي قريبه، وإن كان في الباطن يكره ما يؤذيه. وفي ترك قبول ما يتبرع له الأنصار به من الفداء تأديب لمن يقع له مثل ذلك. ثم أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال العباس رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية أعطاني الله مكانا لعشرين أوقية في الإسلام، عشرين عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. وفي رواية أبي نعيم في الدلائل بسند حسن قال العباس رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية يا نبي الله لوددت أنك كنت أخذت مني أضعافها فآتاني الله خيرا منه. وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال صلى الله عليه وسلم: انثروه في المسجد، انثروه وصبوه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، يعني مش ناسي موضوع الفلوس دفعها في الفداء دي. فقال له صلى الله عليه وسلم: خذ. فحفى في ثوبه ثم ذهب يقله، يعني يرفع ويشيل، يعني مش يقول أقلته الدابة، يعني رفعته حملته يعني، فلم يستطع. فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي، أؤمر بعضهم يرفعه إلي، عذرا، أؤمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفى علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. الحافظ ابن حجر يقول في هذا الحديث من الفوائد بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر، وفيه أن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقها ولا يؤخره، وفيه أن سهم القربة من الفيء لا يختص بفقيرهم لأن العباس كان من الأغنياء، ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش والله أعلم. ده كان يعني ما يتعلق بفداء العباس، وهو العباس كان له مكانة كبيرة في الحقيقة عند العرب وعند النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل عمه العباس رضي الله عنه، وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن سلمة بن وقاص رضي الله عنه قال: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز بعثا في موضع سوق النخاسين اليوم، إذ طلع العباس بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا العباس عم نبيكم، أجود قريش كفى وأوصلها، أجود قريش كفى وأوصلها. تمام، يعني من ناحية الصلة، يعني أو صلة الأرحام وغيرها. ده كان ما يتعلق بمسألة العباس بن عبد المطلب وقضية الفداء. وإحنا شفنا أنواع من الفداء دلوقتي، شفنا أول واحد فدي أبو وداعة، شفنا فداء سهيل بن عمرو، شفنا فداء أبو العاص بن وائل، شفنا فداء العباس بن عبد المطلب وما يتعلق به. في برضو موقف بقى، يعني كل الكلام اللي احنا بنحكي ده في الوقت بتاع الفداء، في تفاصيل الفداء، مواقف مهمة حصلت في الفداء وصراحة يعني تحتاج وقفات ضرورية. من المواقف ايضا ما حصل مع جبير ابن مطعم. قدم جبير ابن مطعم رضي الله عنه على رسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ليفدي أسره، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. يعني هو جبير اصلا هو ما كانش اسير، ده هو جاي يفدي الأسرة بتوعه، هنشوف دلوقتي مين. فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ سورة الطور، فكان هذا أول وقوع الإسلام في قلبي. فقد أخرج الشيخان في صحيحين عن جبير المطمئن أنه قال: قدمت في فداء أهل بدر فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس المغرب وهو يقرأ والطور وكتاب مستور. وفي الآية أخرى في صحيح البخاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال جبير: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. قال جبير رضي الله عنه، كمل القصة بقى: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته كلمته في أسارى بدر، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. النتنى يعني بهم أسارى بدر، يعني دي تسميها يعني أسارى بدر. قال الحافظ في الفتح: والسبب في قوله صلى الله عليه وسلم ذلك لأن المطعم بن عدي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من الطائف، وكان أحد الذين قاموا في نقد الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب. وقد مات المطعم بن عدي والد جبير قبل غزوة بدر بنحو 7 أشهر على كفره، وأسلم جبير بن مطعم بين الحديبية والفتح، وقيل أسلم في الفتح. طيب، بعد كده مسألة إسلام عمير بن وهب برضو كانت قصة مهمة ولها علاقة بالموضوع. وكان له قدر وشرف في قريش، وهو ابن عم صفوان بن أمية. يعني برضو دي يعني برضو من الأحداث المهمة اللي حصلت في مسألة الفداء وغيرها، ما حصل مع عمير بن وهب. عمير بن وهب ده كان ابن عم صفوان بن أمية، وشهد بدرا مع المشركين كافرا، وهو الذي حرش بين الناس يوم بدر، وكان من أبطال المشركين وشياطينهم. فلما انهزم المشركون يوم بدر كان عمير في من نجا، يعني هو نجا ورجع، وأسر ابنه وهب بن عمير يومئذ. فجلس يوما مع صفوان بن أمية في حجر إسماعيل عليه السلام بعد مصاب أهل بدر من قريش بيسير. فتذاكر أصحاب القليب ومصابهم، فقال صفوان: والله ما في العيش بعدهم خير. فقال عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين علي ليس له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قبلهم علة. قصده يعني أنه هو يعني عنده الحدث يشغل صاحبه عن حاجته، كأن تلك العلة صارت شغلا ثانيا منعه عن شغله الأول، كذلك قال في الهامش. خلاص، طيب، يبقى بيقول أن أنا يعني عندي علة أو عندي عذر يمنعني من إيه من ذلك. ابني أسير في أيديهم، فاغتنمها صفوان وقال: علي دينك. التقطها بقى: علي دينك أنا أقضيها عنك، وعيالك ما عيالي أواسيهم ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير: فاكتم شأني وشأنك. قال: أفعل. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم، ثم انطلق حتى قدم المدينة. فبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم به من عدوهم، إذ نظر عمر رضي الله عنه إلى عمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحا السيف، فقال عمر رضي الله عنه: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، وهو الذي حرش بيننا وحذرنا للقوم يوم بدر. يعني أفسد وأغرى بعضهم حذر، يعني قدرهم، يعني قال لهم ده هم عددهم في الغالب كذا. ثم دخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحا سيفه. فقال صلى الله عليه وسلم: فأدخله علي. فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها وقال: حمالة السيف هي يعني زي اللي بتعلق بها السيف أو يحمل بها السيف، يعني لببه، يعني هو زي أمسكه من عنقه كده، حالة من عنقها. وقال لرجال ممن كانوا معهم الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال: أرسله يا عمر، أدن يا عمير. فدنا ثم قال: أنا يموت صباحا، وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحياتك يا عمير، بالسلام تحية أهل الجنة. فقال: أنا والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم فأحسنوا فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، هل أغنت عنا شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحج، فذكرت ما أصحاب القريب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير بن وهب: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني لإسلام وساقني هذا المساق، ثم شهد شهادة الحق ففرح المسلمون حين هداه الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا لأصحابه، فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيره، ففعلوا. ثم قال عمير: يا رسول الله، إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله عز وجل، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام، لعل الله يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق بمكة. وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتى قدم راكب فأخبره عن إسلام عمير بن وهب، فحلف صفوان ألا يكلم عميرا أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا. فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو للإسلام ويؤذي من خالفه أذى شديدا، فأسلم على يديه ناس كثير. قلت: وقد أسلم كثير من هؤلاء الأسرى على فترات مختلفة قبل فتح مكة وبعدها. تقريبا كان كل ما يتعلق بالأسارة أو بأسرى بدر. تمام؟ في حدث كده بقى حصل، هو فرح النجاشي بنصر الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر. لما بلغ النجاشي نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر فرح فرحا شديدا. فقد رأى البيهقي في الدلائل أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان جالس على التراب. الخلقان جمع خلق، اللي هي الأثواب البالية يعني. عليه خلقان جالس على التراب، يعني في شكل كده فيه يعني تذلل وانكسار يعني. فقال جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلما رأى ما في وجوهنا قال: إني أبشركم بما يسركم، إنه جاءني من نحو أرضكم عين لي، فأخبرني أن الله عز وجل قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأهلك عدوه، وأسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان، التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك، كأني أنظر إليه، كنت أرعى به لسيدي رجل من دمرة إبله. فقال له جعفر: ما بالك جالس على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق؟ قال: إن نجد فيما أنزل على عيسى صلى الله عليه السلام أن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله عز وجل تواضعا عندما أحدث لهم نعمة، فلما أحدث الله عز وجل لي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم أحدثت له هذا التواضع. طيب، هذا يعني الموقف كده حصل في الأخير. طيب معلش احنا أطلنا في القراءة، بس نرجع تاني نتوقف بس عشان كلها المواقف بتاعت الفداء دي هي مع بعضها يعني. طيب احنا كنا عند أول من افتدى من الأسرى، نرجع تاني عند أول من افتدى من الأسرى. أول واحد افتدى هو أبو وداع الحارث ابن دبيرة السهمي. مهم اللي يستوقفنا هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب الحاجة اللي تستوقفنا هنا هو برضو أنا يعني زي ما قلت قبل كده إن يعني الشخص اللي هو هيبقى مسؤول عن الناس في أمور صراحة قد يعني تسع غيره ولا تسعه. يعني احنا ملاحظين هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني واخد باله من الأشخاص قوي ودارسهم، يعني دارس الشخصيات بشكل كبير. يعني هنا النبي بيقول: إن له بمكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال، وكأنكم به قد جاءكم في طلب فداء أبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده معرفة بالأشخاص، يعني برضه فكرة أنت اللي عارف عدوك وعارف هو دماغه إزاي وبيفكر إزاي وامتى هيتحرك وامتى ما هيتحركش وايه التصرف اللي تاخده معاه. ده برضو مهم جدا في اللي يكون مسؤول عن حاجه لابد ان يراعي المساله دي. برضو بناكد اهو تاني عشان ما يبقاش افراط ولا تفريط, ما حدش يقعد يقول لي اخ مثلا ممكن يكون هو يعني مسؤول عن حاجه كده بسيطه او بيقوم بامر او بيقوم بعمل ما يقول لك لا انا عايز اتابع التغيرات اللي بتحصل في شبه القاره الهنديه. انت مالك ومال شبه القاره الهنديه؟ يقول لك انا مش عارف عايز اتابع اللي بيحصل في, لا طبعا استهلاك الوقت في الكلام ده ملوش اي لازمه في اي لازمه ولا اي معنى, بالعكس يعني انا شايف ان هو ضيع وقت كتير واهدر قدرات وطاقات كتير. بس اللي استوقفنا فعلا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم عنده فهم للمحيط اللي هو فيه, يعني عارف الناس وفاهم الناس وعارف مين هيتحرك ومين مش هيتحرك وده هنستفيد منه ازاي وده هيبقى قصته ايه, يعني متابع المساله دي. طيب فلما قالت له قريش يعني هو ابنه بقى فعلا يعني لم ايه اللي هو المطلب ده ابن ابي وداعة يعني ما خيبش ظن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. وشوف سبحان الله يعني هما يعني اعداء الله هم بيقولوا لا انتوا يعني ما تسارعوش يعني بان انتوا تروحوا تفتدوا اسراكم علشان خاطر ما هو ما يشددش عليكم في فداء الاسرى والكلام ده, وبينظروا الامر سبحان الله يا جماعه اهل الباطل اهل الباطل مهما قعدوا يزعموا يعني ان هم مهتمين ببعض وان هم بيوالوا بعض وان هم حريصين على بعض وان هم خايفين على بعض, والله ما في ولاء زي الولاء لله, فيش ولاء زي الولاء لله. يعني شوف غالبية اهل الباطل يعني هذا الفتى اللي هو المطلب هذا كان استثناء اصلا يعني استثناء من وسط هؤلاء, انما مسألة ان حد يضحي عشان حد ويتحرك ويعمل سبحان الله هذا حاضر بين اهل الايمان, انما سبحان الله اهل الباطل تم هم يعني كان المفترض بقى ان هم يروحوا يجيبوا الاسرى دول الاسرى اللي هم ما كانوش ناس هينين في اقوامهم, لا يصبر عليه شويه ويخليه عايش في جحيم الاسر او مش عارف بقى بيتعامل ازاي يعني, او هو يخليه عايش حاله الاسر دي في حد ذاتها لا ويصبر شويه عشان يوفر فلوس, يصبر شويه عشان خاطر ما يدفعش اكتر. مهم يعني لكن سبحان الله هذه الحالة الاستثنائية كانت من هذا الفتى ان هو لا ما تحملش ان هو يترك والده ايه اسيرا وراح افتداه بهذا المال. ودي طبعا يعني اذا كان هذا يصدر من كافر فمن باب اولى صدور ذلك من المسلمين او من المؤمنين. يعني نشوف سبحان الله ان احنا بعضنا ممكن يترك حد يحبه مثلا تعبان او بيتألم وهو معه ما يعني ما يسعده به وما يريحه به من المال, يعني طب سبحان الله طب ايه يعني طب هو احنا يعني الكافر ده ذاته اهو انسان كافر ورغم كده لا ما صبرش يعني وفلان قال له اصبر ومش اصبر, لا هو اختار راحة والده واختار سعادة والده وهو كافر سبحان الله كان عنده هذا الوفاء وكان عنده هذا الفداء لوالده. وللأسف الشديد احنا ممكن نجد بعض الصالحين والصالحات يكون عنده فرصة زي كده وربما مثلا يترك والده ويترك والدته في ايه
في معاناة
وهو يستطيع ان هو يرفع عنه هذه المعاناة بايه بماله. طيب ده اللي استوقفنا في الموقف بتاع ابو وداع. نستنى في الموقف اللي بعده فداء سهيل بن عمرو, برضو من المواقف يعني الموضوع برضو فداء سهيل بن عمرو ده سبحان الله يعني هو في برضو وقفات مهمة. يعني ابتداء بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نظره في الأشخاص, يعني برضه يا جماعة سبحان الله في ناس الناس اللي هم بيعادوا الحق أو يعادوا أهل الخير ما بيبقوش على درجة واحدة, يعني هم مش بيكونوا على درجة واحدة. في إنسان بيكون عنده نوع معاداة بس هو مش محارب بقى مش عنيف عداوته, فلذلك فعلا تصنيف الناس يعني أنت في شخص ممكن أنت تبقى فاهم ان عداوته مش كتير فده الى حد كبير حاول تترك عنده اثر لعله ينفعك يوما ما. يعني سبحان الله هنا استوقفني النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو, هو فعلا هو يعني كان يقوم خطيبا ويستخدم هذه المهارة مسألة الخطابة وان هو شخص مفوه ويستطيع ان هو يحرك الجموع كان بيستخدمها فعلا في إيذاء المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني من حكمته هنا يعني كان ربنا قدر ان سيدنا عمر يطلب الطلب ده والنبي من حكمته انه فعل ذلك. ليه؟ لانه هو يعني وخصوصا برضو ان انت تبقى فاهم الشخص اللي انت بتحسن اليه او تمن عليه, يعني لو حد من اهل زماننا دول ولا يفهم القصه بس هو النبي يعلم ان سهيل بن عمرو رجل نسيب يعني وهو رجل حكيم وعاقل ويعلم ان هو حتى لو ما اسلمش حتى لو ما اسلمش كونه يرى النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان هو يعني تنزع ثنيته يعلم هو هيستحي بعد كده ان هو يقوم خطيبا في موطن يحارب فيه الدين او يحارب فيه المؤمنين. فهذا الامر في بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم ان سواء هو ما اسلمش فيعني هيذكر الموقف حتى يبقى صعب على نفسه, وخصوصا النبي يعلم ان هو شخص حر او شخص عاقل وحكيم, ولو أسلم هيبقى نفع للمسلمين. فكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك برضو يا جماعة احنا برضو نتعلم منها ان المؤمنين لما ربنا بيمكنهم مش بيدمروا ولا بيمثلوا ولا بيفعلوا، بالعكس هم بيدوا يعني بيدوا نفسهم مساحة وبيدوا شخص مساحة ان لعل الله سبحانه وتعالى يهديه بعد ذلك. وسبحان الله برضو يعني دي من الحاجات اللي تخلينا برضو نفهم، وده بيحصل يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي المساله دي مع كافر، فبنقول احنا نراعيها مع المسلمين. انت ممكن تكون واحد مختلف معاه فكريا، او واحد مثلا مش ملتزم وبعيد عن ربنا خالص، لكن عنده موهبه معينه او عنده امر معين، انت سبحان الله ممكن تحاول تسخر هذه الموهبه في خدمه الدين، تحاول ان انت تشعره باهتمامك بهذه الموهبه، ويا سلام لو تم استعمالها في طاعه. فهذا كان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقهه في التعامل معه. وفعلا سبحان ربي يعني ده برضو أكد القضية اللي بنقولها جماعة، وهي بصيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأشخاص، هذه البصيرة في الأشخاص. قل له إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه، وسبحان الله فعلا يعني المقام ده لما قام فيه سهيل بن عمرو وكان مقاما عظيما، وكانت لحظات عصيبة، وكان الله سبحانه وبحمده يعني ادخره لهذا الموقف. ففعلا ان هو قام ساعتها وبعد، وكان له يعني يعني لو ضيق المقام بس كنا ذكرناها في البدايه والنهايه، يعني ذكر كلاما لطيفا وكلاما جميلا في حض الناس على نصره الدين وعلى الثبات عليه. وبرده هنا بنشوف بصيره النبي صلى الله عليه وسلم بالاشخاص، وبنشوف برده مساله ان الناس اللي هم عندهم مواهب، يعني مش لو تمكن الانسان منهم هو يدمر مواهبهم وان يفعل، لا بالعكس، هو هذه المواهب نحاول على قد ما نقدر ان احنا نوجهها توجيها صحيحا. طيب بعد كده في فداء ابي العاص بن الربيع، في فداء ابي العاص بن الربيع هذه القصه طبعا في خلاف بين العلماء في صحتها وعدم، يعني بس يعني على الراجح انها يعني حسنه، يعني او هي جاءت باسناد حسن. هنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي ما تمكنتش انها تهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم، انها كانت تحت زوج مشرك وما كان ليتركها. فالمهم فلما اسر زوجها في بدر، فهي زوجته وهي فعلت هذا الأمر يعني من باب برضو هو يعني لعل ذلك يشرح صدره للإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هي أرسلت بقلادة لها كانت لخديجة، هي الأم يعني هي لما تزوجت كابنتها فكان عندها قلادة، فهي لما بنى بها أبي العاص بن الربيع فهي أدخلتها عليه بها، يعني يعني كده ما كانش بقى عندهم الشبكه ومش الشبكه والحوارات دي، هي امها اهدتها الكلام ده. وشوف هي الام هي اللي بتجيب القلاده يعني مش العريس، طبعا كان العريس بيدفع المهر ساعتها ماشي. فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقه شديده، يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني برضه في النهايه في زحمه الاحداث دي وفي وسط الاحداث دي والكلام ده كله، بس النبي كانت من الحاجات المميزة جدا يا جماعة في صفاته حسن العهد والوفاء، يعني الوفاء وحسن العهد كان حاجة مميزة جدا 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 في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تذكر هذه الأيام وتذكر السيدة خديجة، السيدة خديجة بالذات يعني هي كانت شخصا استثنائيا لو صح التعبير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا يعني كانت شخص مميز، شخص مختلف خالص. يعني السيدة خديجة يعني الله سبحانه وبحمده قدر انها تكون يعني تحتضن الدين ده وتحتضن الدعوة دي في شخص النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة الاولى. ودي كانت صراحة يعني انا بقول ممكن احنا ما نقدرش نشوف بالضبط من خلال النصوص على التفصيل اللي قامت بيه السيدة خديجة او اللي فعلته السيدة خديجة، لكن الحقيقة احنا نقدر نستبين ما فعلت من بعض النصوص اليسيرة اللي وردت، يعني نص مثلا زي سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هذه خديجة قد أقبلت في يدها فبشرها ببيت من في الجنة من قصب، يعني ده في حد ذاته بس. وفي رواية فأقرئها من الله السلام وأقرئها مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا وصب ولا نصب فيه ولا وصب. فسبحان الله ان هذه الصورة لما المشهد ده في حد ذاته بيختصر كلام كتير قوي، يختصر تعب سنين، يختصر بلاء سنين. انا كنت حتى بقول مثلا يكفي بس انها الثلاث سنين اللي كانوا في الشعب دول هي يعني هي كابدتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورغم من المكابدات كل ما كان يكابده النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في الفترة دي هي كابدت معه كل شيء، يعني ولذلك يعني كانت وفاتها أو تركت وفاتها فراغا كبيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا تركت فراغا كبيرا في حياته صلى الله عليه وسلم. وكذلك المرأة الصالحة في احتضان الوحي او احتضان هذا الدين، فهي احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم واحتضن هذا الدين في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له معها ذكريات طيبة، وسبحان الله ده بس يؤكد او ينبي عن الجانب البشري اللي هو ما ينبغي ان يتم اغفاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة. لكن سبحان الله بقى، من الحاجات اللي تستوقفنا جدا هنا هي ايه؟ زي ما قلت، الإنسان إذا كان في مقام المسؤولية، في مقام المسؤولية لازم ينتبه. ينتبه لإيه؟ ينتبه إنه هو لا تصدر عنه أي محاباة، بل على العكس هو ممكن يصدر منه يعني ما يحابي به غيره. يعني النبي أصلا كان من حقه أن يمن على من شاء، يعني عادي ممكن يمن على من يريد أن يمن عليه، كان من حقه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني خول أمور في يده، هو كان عنده من الماء، فممكن يدفع لحد، يدفع لأبي العاص أو هيدفع للعباس أو هيدفع لعقيل أو غيره من أقاربه. لكن لابد يا جماعة، أنا قلته، من تصدى للناس، من تصدى للناس لازم يفهم أنه هو محط أنظار الناس، وأنه هو محل انتقادهم، ولازم لا يكلم، لا يخدش بخدش. يعني مسألة لازم تبقى واضحة، ما يخدش بخدش، ما يسمحش أنه هو يخدش في مسألة أمانته المالية أو في أمانته الخلقية أو في أمانته، ما يسمح بأن يخدش بخدش في هذا الباب. لأن للأسف الشديد شئنا ما بين الناس لا تفصل بين الدعوة والداعية، لا تفصل بين الفكرة ومن جاء بها أو المفكر، الناس لا تفصل للأسف الشديد. فهو هيحمل فكرته أخطاءه الشخصية وهيحملها محاباته، ولذلك بنجد، وده برضه لابد هي مسألة ينتبه إليها، يعني ينتبه إليها من الطرفين، الشخص المسؤول ذاته عن كده، والشخص اللي هو قريب منه أو عزيز عليه أو حبيب له، ينبغي أن ينتبه لدي أنه هو في موقف حرج، هو ما يمكن أن يحابي، يعني ما ينبغي أن يحابي، ما يستطيع أن يحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا تشوف الطريقة حتى اللي هو بيكلم بها الصحابة، لأن هذه الفكرة احنا عايزين نكرس، المفروض الإنسان يكرس لإيه؟ لتقديم مصلحة المسلمين وللمساواة ولغيرها، يكرس للأمور دي بشكل عملي مش مجرد كلام وخلاص. يعني مرت عيني مواقف قبل كده مع سيدنا علي والسيدة فاطمة، وهنا في هذا الموقف اللي هو يعني شوف سبحان الله، يعني السيدة عائشة بتقول النبي رق لها رقة شديدة، يعني هو تأثر وجدانيا جدا، وتذكر السيدة خديجة وتذكر بنته وما يحصل لها، وتذكر الأمر ده كله. هو النبي نفسه ما بادر بأنه هو يعلم أنه يسر ابنته أن يفديه أو أن يمن عليه، لكن ما بادر بذلك. فلما فعل ذلك وأرسلت إليه هذه القلادة اشتد الأمر على نفس النبي صلى الله عليه وسلم جدا. ورغم ذلك ها هو ذا يقول إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. يعني هو بيعرض عليهم، يعني هو في النهاية برضو ما بيلزمهمش بحاجة. وسبحان الله، من الحاجات الجميلة اللي الواحد برضو ممكن يتعلمها من النوع ده من المواقف ايه؟ هو صاحب القرار مين؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله، في مواقف انت تخرج منها تقول لا انا مش هحكم فيها، انا مش هتكلم فيها، لان ربما انا كلامي يكون مجروح او شهادتي تكون مجروحه، او ربما يعني النبي حاشا انه يكون كده ولا حاشا الصحابه انهم يظنوا كده. بس احنا ناخد من الموقف ده المساله دي بالنسبه لنا احنا شخصيا، ان لما يبقى الامر مثلا يخص ابنك، يخص اخوك، يخص ابوك، يخص زوجتك، يخص اهلك، يخص حد، انت لازم تخرج من المشهد، تخرج من المشهد وما تدخلش انت في حكم فيه او غير حكم فيه، لان انت كده كده كلامك مجروح وشهادتك مجروحه مهما كان الامر، انت كلامك مجروح وشهادتك مجروحه. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يحب أحد، يعني أبسط ما فيها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارقبوني في ابنتي، ارقبوني في زوجتي، ارقبوني في تلك في ذاك الوجع والأمور الوجدانية دي، ارقبوني في زوج ابنتي. يعني هو كان النبي يطالب بكده وهذا من حقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان مفيش محاباة لأحد، وان المسائل دي ما ينفعش فيها كده، وان الإنسان لما بيفعل كده هو لو يعني هذه المحاباة أصل يا جماعة كده كده احنا لا إراديا هنحابي اللي لينا كده كده، انت لا إراديا هتتوجع لوجع ابنك، وهتتأثر لأثر لتأثر زوجتك، وهتحزن لحزن أمك، وهتتألم لألم أبوك، وهتتوجع لوجع أخوك. ده يعني ده طبيعي، شيء لا يملكه الإنسان. لكن المفروض ان هنا الدين لما جه ان الانسان هيرفع الدين فوق كل ذلك. يعني يمكن حتى من المواقف اللي كانت لو تذكره اللي مرت علينا، موقف ابو عزيز اللي هو اخو سيدنا مصعب بن عمير، يعني هو لما وقع اسيرا، فسيدنا مصعب بن عمير لما مر بالانصاري قال اشدد عليه فان امه غنيه، ابو عزيز تعجب، يعني انت بتقول له كده؟ قال اني اخوك، ده انا اخوك، يعني انا متوقع ان انت هتقول له استوصي به خيرا، ولا اعمل كذا، ولا خلي بالك منه، ولا اطلقه عشان خاطري. قال انما هو اخي. يعني سبحان الله، شوف هم ازاي يكونوا في جانب الحق، في جانب الحق بصرف النظر بقى عن النسب وغير النسب، هم في جانب الحق. طبعا مر علينا مواقف زي موقف سيدنا ابو بكر مع ابنه محمد، وموقف سيدنا ابو عبيده مع والده. اللي اقصده ان المواطن اللي الانسان قد تكون شهادته فيها مجروحه، والمواطن اللي الانسان هو يعني برضو يعني المفروض ان هو حتى ما يوضع في مثل هذا الموقف، يعني ما يوضع في مثل هذا الموقف، ان هو على قد ما نقدر ما نحطوش في الموقف ده، يعني امر مثلا يخص ابنه، ولا يخص بنته، ولا يخص مثلا اخوه، وهو اخوه ده قصر خلاص وهو صاحب القرار، مش لازم، ممكن يصله بشكل ما بطريقه ما، المهم لا يوضع في هذا ده. وهو ان كان صاحب قرار في المساله دي، هو ما يعرضش نفسه للمساله دي اصلا. يعني قول يا جماعه تطبق القواعد خلاص بعيدا عننا، تطبق اللوائح بعيدا عني، يعني اركنوا انا على جنب دلوقتي، وانتم بقى انتم وما شئتم تطبقوا اللائحة، لا تطبقوا اللائحة، انتوا حرين، بس انا اللي اعرفه تطبيق اللوائح، اللي اعرفه انفاذ القواعد، علشان برضو المسائل دي الانسان هيقف بين يدي الله ويسأل عنها. وللأسف الشديد، للأسف الشديد، يعني الكلام ده لما يعني قيل ان سيدنا عثمان بن عفان رضوان الله عليه ورحمه الله، هو كان من النوع اللي ما بتفرقش معاه مسألة ان ده قريب او مش قريب، كان اللي يفرق معاه الكفاءة. وهو كان يرى في من أعرف الناس بقومه، وكان يرى فيهم من الكفاءة، فكان منهم ناس كتير كانوا بيستعملهم في الأعمال، وهم يعني ما فيش أكثر منهم ولا أكثر منهم أمانة في الباب ده، وتصحنها من قدر الله سبحانه وبحمده، وما كانوا هم لوحدهم كانوا بيستعملهم ويستعمل غيرهم. لكن المجرمين، تخيلوا بقى أن المجرمين اللي ثاروا عليه من الزاوية دي، أنه هو قال لك أنه بيولي أقاربه ومش عارف إيه وإيه 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 وإيه، وكانوا له يعني في ذلك أظلم الناس، المجرمين الظلمة دول كانوا أظلم الناس سيدنا عثمان بن عفان. فأقصد أن نشوف هو ما قصدش الكلام ده، وما حاباش وما ظلمش، ورغم كده الكلام ده يعني للأسف الشديد كان سبب في يعني في أزمة كبيرة حصلت في الأمة، أو كان حاجة خدوها المجرمين دول في هذا الباب. ولذلك سبحان الله احنا بنقول بقى ان الأخ اللي يكون في يعني لما يكون في موطن المسؤولية، لا لما الأمر بقى يخص حد يعني يخصه، لا هيقول انا ما يطبق القواعد، ما هو كلامه حتى لو كان بيتكلم بصدق وموضوعية هيبقى مجروح عند السامع. يعني إذا كان الأمر يخص ابني، يخص أخوي، يخص أبي، يخص أمي، يخص زوجتي، أكيد أنا لما هتكلم حتى أو لما أقعد أدافع أو أحابي أو طب هو أكيد إن الكلام ده هيظهر عند البقية مجروحا. يعني فإيه يعني الإنسان لا يضع نفسه في هذا الموضع أصلا، لا يضع نفسه في هذا الموضع أصلا. وطبعا يمكن ده موقف مع أبي العاص بن وائل أو أبي العاص بن الربيع عذرا، وهيبقى موقف في الأمر فيه أوضح مع العباس بن عبد المطلب. المهم فطبعا الانصار يعني، وده بقى نروح للجانب الثاني، يعني انا كشخص انا نفسي المفروض يبقى الامر كده، نروح بقى للجانب الثاني، الصحابه رضوان الله عليهم والانصار خصيصا، يعني هم كان عندهم ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن وفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي برضو للاسف احيانا امور قد لا يستشعرها البعض، يعني ممكن خلاص طالما الامر في النهايه ما فيه يعني حقي انا الشخصي انا ممكن اتنازل عنه، يعني بس لو كان هو بقى الحق ده، لو احنا ننظر للحق ده مثلا على انه بقى حق الدين او لا كده ممكن يضر بمصالح المسلمين او ممكن يؤذي احدا، انما الامر لو في نطاق انا الشخصي والموضوع هو كله موضوع مال، لا والله احنا لو هنجمع المال ما بيننا خلاص، واحنا لا نضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف. انما المواقف الاخرى اللي بيكون فيها لا الشخص ده لا ده هذا حق الله والامر ما فيهوش محاباه، لا بيحبوش في حد، ما فيهوش، ما هيقولوش هنا لاجل خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مش هيرضيه كده، بل هو مش هيعرض اصلا ان الكلام ده يحصل، مش هيعرض ان الكلام ده يحصل، يعني رغم النبي صلى الله عليه وسلم من حقه ان يمن وله ان يمن، لكن هو في قواعد المن عنده ايه؟ ان الشخص ده كل سمعه من المال، بس هو يستطيع، والقلاده دي برضو بمبلغ، يعني هي مش، فالقلاده دي بمبلغ وفي مال موجود اهو، فهو على القواعد، يبقى ده لا معاه، لا هو جاب 40 أوقية وفي نفس الوقت مش هيعلم حد الكتابة، وفي نفس الوقت مش مستحق للمن، فهو حالة استثنائية، ولذلك وضعها النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدي الصحابة. ونشوف بقى هنا من وفاء الصحابة ويعني ومن حسن أدب الصحابة مراعاة المسألة دي برضو، إن المفروض بقى الطرف الآخر يراعي المسألة دي، إن أنا والله على قد ما أقدر أرقب أخويا ده في أمه في أبيه في زوجته في أولاده في إخوانه في أحبابه، في أنا أرقبه قدر الطاقة بما لا يكون طبيعا لمصالح المسلمين، ولا يكون محاباة، مش حابي بقى ابنه ولا حابي مراته ولا حابي ابوه ولا حابي اخوه على مصلحة المسلمين، ولا راح احطه في مكان هو ما يستحقوش مثلا محاباة، لا دي ملهاش دعوة بيه خالص، انا احبه واقدره وحذاءه فوق رأسي، ولكن لا انا مش حابي ابوه مثلا مش حابي اخوه، مش راح احط ابوه في مكان او في موضع او في مقام يكون انا شايف ان هو مش الانفع للمسلمين، مش شايف ان ده الافضل للناس، فلا ده ساعتها مش هو الافضل في المسألة دي. فبرضو بنشوف الصحابة هنا رضوان الله عليهم هذا الحق الذي كان لهم وحق مالي خلاص هم تركوه لاجل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ عهدا على أبي العاص بن الربيع أن يرسل إليه زينب. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، لما الصحابة عملوا الكلام ده فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو استثمر المسألة دي، أن استثمرها في مصلحة المسلمين بعيدا عن أنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وذات مقام رفيع، هي مؤمنة من طراز الرفيع، لا النبي صلى الله عليه وسلم برضو بيرى أن دي مسلمة تستنقذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو استثمر ما فعله الصحابة في استنقاذها، رغم ان النبي كان ممكن من الاول يقول للصحابة يا جماعة طب احنا هنضيله المن ده ونرجعه بهذه القلادة عشان فرصة ان احنا نستنقذ مسلمة اللي هي زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لكن النبي ما دخل في الخط ده اصلا عشان ما حدش برضو يظن عليه ظن، واحد يقول يا عم لا انت صراحة بتأظهرها قوي وهي مش الدرجة دي ممكن ما يكونش اللي في الدماغ كده، لا بيبقى كده لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم في مرة لما جاءته السيدة صفية وعاد يقلبها يعني زارته في معتكفه وعاد يقلبها الى بيتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر باثنين من الصحابة القصة المعروفة ما قال على رسلكما انها صفية زوجي، قال سبحان الله يا رسول الله، قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق فخشيت ان يلقي في قلوبكما شرا فتهلكا. النبي بيراعي المسألة دي الى هذا الحد، فالنبي استثمر المشهد ده ذاته واستثمر الموقف ده، ولذلك فعلا لما لو احنا حد فينا تعرض لحاجة زي كده يستثمره، يعني انت مثلا المفروض ابنك ولا بنتك ولا زوجتك ولا حد ولا امك ولا حد ولا اخوك ولا حد يخصك مثلا المفروض كان يفصل، لكن مراعاة لخاطرك يعني اعطنا فرصة تانية امهلنا كذا، انت استثمرها في انك تاخد منه من الوعود اللي يكون مصلحة وخير للمسلمين، اللي يكون مصلحة للمجموع. المهم فكانت في مكة لم تزل لم تهاجر. المهم السيدة عائشة بتحكي لنا القصة، فكرة خروجها ده بقى كان يعني على ما يبدو من الروايات ان بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم اخذ العهد من ابي العاص بن الربيع ان هو يرسل له السيدة زينب هو فعلا ارسلها، فلما ارسلها بقى حصلت القصة دي. تمام، يعني على ما يبدو ان ده كان بعد ما حصل او قبل، بس يعني على ما يبدو كده حتى في ترتيب الاحداث ان هو ايه ان هو بعدها. المهم هي لما خرجت للنبي صلى الله عليه وسلم انها في الاول ما خرجتش يعني مع بني كنانة، فخرجوا في اثرها وكانت رضي الله عنها حاملا يعني، فادركها بار من الاسود، واذا ما قلنا نركز مع الاسم ده لان للاسف هذه جريمة شنعاء يعني سبحان الله الله المستعان، يعني فعلا الكفار دول لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، يعني سبحان الله يعودوا بقى يتألموا ويتوجعوا مش عارف إيه، لكن سبحان الله المؤمنين وكأنهم كلأ مباح، يعني يقول لك الإنسانية ومش الإنسانية ومش عارف إيه ويتألموا عشان كلب، لا لكن يعني فعلا كلب ما قصدش شخص كلب، لا فعلا ممكن بقى يتوجعوا ويطلعوا مش عارف في التلفزيون وفلان اللي أنقذ الكلب وعمل الجرح بتاع الكلب وهم عمالين يقتلوا ويدبحوا سبحان الله في نفوس طاهرة. المهم هذا الهبار يعني هو رضي الله عنه لما أسلم بعد ذلك. المهم هذا الرجل لم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها، رغم ان العرب اصلا سبحان الله برضو زي ما نقول دايما المجرمين او الظلمة او الكفار المبادئ عندهم اصنام عجوة، يعني هم يصنعوها لما يجي حد يتعامل معاهم ويكون زي المطففين كده بالظبط، يعني زي ما ربنا يقول ياكل لهم الحق ويأتوا اليه مذعنين، يعني هو هي فكرة كده ان هو سبحان الله ان هو لما يكون اذا كلوا على الناس يستوفون اذا كلوا موزنهم يخسرون، لما يجي بقى يكل على الناس يحط الصنم بتاع العجوة لك العدل والمساواة ومش عارف ايه وحقوق كلها، لما يجي بقى خلاص هيتعامل مع غيره ياكل الصنم ده تمام وخلاص على كده تزيل كل المبادئ. العرب اصلا كان من طبيعتهم هم ما يتعرضوا للنساء بهذا الشكل بس اهو. فلم يزل يطعن بعيرها برمحي حتى صرعها فألقت ما في بطنها وهريق الدمن فانطلق به. فنشوف سبحان الملك، يعني انا بقول النهارده يعني هذا البلاء او الابتلاء اللي تعرضت له السيده زينب، سبحان الله المؤمنات النهارده الصالحات الاخوات وحتى الاخوه، الواحد فينا لو كل من او تالم الما او ترجى حتى لكلام، لمجرد ايذاء بكلام تلاقيه يترك الطريق ويكبر دماغه ويعمل ويودي. سبحان الله، يعني شوف هذه امرأة وزيت إيذاء شديد جدا، إنها يعني تسقط وتلقي ما في بطنها وينزل عليها الدم، وهذا الوجع وهذا الألم، وجع النفس كمان قبل الوجع، سبحان الله. يعني ورغم ذلك هذا ما يثنيها وتتعرض لهذا البلاء، وإحنا ربما سبحان الله بعضنا مع بلاءات أقل بكتير، مع وجع يعني أقل بكتير من الكلام ده، بعضنا ربما يعني يستثقل الأمر ويستصعبه ويترك الطريق، الله المستعان. فانطلق بها واشتجر بها بنو هاشم، فيها بنو هاشم وبنو أمية، فقال بنو أمية نحن أحق بها، بنو هاشم اللي هم يعتبر أهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فقال بنو أمية نحن أحق بها، وكانت تحت ابن عمهم أبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس، فكانت عند هند بنت عتبة بن ربيعة، وكانت تقول لها هند هذا في سبب أبيك. شوف بقى سبحان الله، قلت أن الإنسان لم على كفر، والله الذي لا إله إلا هو، في حاجة بترقي الإنسان ده وتزكيه ويعني تصيره خلقا آخر زي الإسلام والدين لما يخش حياة الإنسان. يعني سبحان الله هند دي بعد كده لما اسلمت، انظر كيف كان حالها، وفي الوقت ده لا ما تباليش بقى ان هي متوجعه، ان هي مثلا متالمه عشان فقدت ما في بطنها وكذا، لا ده تقعد لها هذا في سبب ابيك وتقعد تعيرها، الله المستعان. وللاسف الشديد يعني من المحزن ان ده خلق موجود في الصالحين ما بينهم وبين بعض، وفي الناس اللي يعني المفروض المسلمين بينهم وبين بعضهم البعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ألا تنطلق فتجيء بزينب. طبعا القصة المشهورة ان سيدنا يعني سبحان الله انا حسيت كده كأنه كان في ايه، كان رايح في مهمة بوليسية ان هو يروح يجيب السيدة زينب. وسبحان الله برضو الناس انا يعني جاء في دماغي كده الشيطان يقعد يلقي في رأس حد من هنا يقولك ايه، يقولك يا عم الصحابة دول كانوا أميين. وطبعا لما نقول أميين يجي في دماغ الناس الأمية بتاعت النهاردة، لا يعني معلش يعني معلش، مثلا لو واحد الأستاذ الدكتور فلان الفلاني العبقرية الفذة مثلا في مصر، العبقرية الفذة في الفيزياء في الكيمياء، في هو بالنسبة للولاد النهاردة اللي بيشتغلوا على الآيباد هو أمي، لأن هو نظرته لأنه هو أمي، رغم أنه هو عقله أعلى من عقلهم بكتير، وخبرته أعلى من خبرتهم بكتير، وكإنسان إنسانيا أحسن من الإنسان النهاردة بتاع الآيباد وبتاع الإنترنت وبتاع الحوارات دي. بس لازم يبقى حاضرة في الذهن إن الصحابة، لا الصحابة مش مجرد ناس طيبين كويسين ومش عارفين وخلاص، لا الصحابة كانوا فعلا لو صح التعبير عباقرة، ناس جينيس، ما كانوش ناس كده وخلاص، ما تتخيلوش يعني إن هم لا هم إن هم بالعكس، إحنا يمكن كنا بنقول كده عندنا في الطب، بنقول إن لعل من الحاجات اللي تزود مهارة الطبيب شوية إن ما يكونش عنده تولز كتيرة، ما عندوش أدوات كتيرة. يعني مثلا الناس اللي هم ما بي ايه يعني مثلا عندهم مثلا ما عندهمش سونار، هم بيستعملوا ايديهم كويس في انهم يفحصوا البطن بتاعت العيان، ومع الوقت بقى عندهم خبره ويقدروا يقولوا لا والله في الغالب الكبد ده مثلا والله ده بتاع الحواف بتاعته صلبه شويه، لا ده الشكل فيه حبوب فيه نوديولز، يعني خلاص بقى. انما بقى لما بقى عنده السونار المهاره نفسها اللي دي راحت ما بقتش موجوده، يعني نفس القصة خلاص، هو بقى يستعملها ليه؟ هو بيشوف بصورة أوضح بالسونار. فهل بقى نقدر نقول النهاردة أن اللي بيشوف بالسونار ده هو أشطر من اللي هو كان بيستعمل إيده ويعرف بإيده اللي بيعرفها الرجل النهاردة بالسونار؟ لا ما نقدرش نقول كده، يعني على المستوى الإنساني، على المستوى كشخص، على المستوى قدرات، على المستوى علم، لا طبعا. فلازم بس تبقوا فاهمين المسألة دي، إن فكرة الأمية الكتابية دي هي أدوات يعني وسائل في النهاية. النهاردة صار السبيل لتحصيل العلم هو بالنسبة لنا القراءة والكتابة والاطلاع، لا مش لازم يكون ده سبيل تحصيل العلم بس، لا يعني ما في سبل كثيرة لتحصيل العلم، يعني القراءة والكتابة والكتب والقراءة والكلام ده كله ما كانش يعني منتشر الانتشار ده. المهم اللي اقصده في الاخير ان احنا لازم ناخد بالنا ان المساله ينظر اليها نظرا صحيحا، يعني ما تتخيلوش بقى ان الصحابه، بما ان الصحابه دول كانوا زمان ومش عارف من كام قرن اذا مش عارف ايه، لا هو كان الصحابه رضوان الله عليهم فعلا من اذكى الناس ومن اعقل الناس ومن احكم الناس فعلا، وكان فعلا عندهم قدرات مبهره. ويمكن نشوف ذكاء سيدنا سبحان الله. انا قعدت افكر كده اصلا اول ما قرات الاثر ده لاول مره، وقلت هو سيدنا زيد بن حارثه ازاي هو شخص هيروح من يعني، واكيد هي محط انظار، وبعد الحصل الحادثه اللي حصلت دي ازاي هروح يجيبها من وسطهم ويرجع، يعني فسبحان الله انظر لهذا التصرف الذكي للغاية. يعني ازاي ان هو النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الخاتم، وازاي تم استثمار الموضوع ده، والخطة دي تم احكامها ازاي. مهم يعني فعلا كان شيئا مبهرا، كان شيئا مبهرا. ولذلك سبحان الله، والإنسان المؤمن لما يعني كل ما تزداد صلته بالله كل ما تزداد حدة ذكائه. يعني برضو سبحان الله، يعني يمكن تقعد تستغرب كده من الناس الصالحين او المصلحين او اللي عندهم ارتباط بالوحي، ايه حدة الذكاء اللي عندهم دي؟ لان الله سبحانه وبحمده ينور عقوله، يعني واتقوا الله ويعلمكم الله. فالله سبحانه وبحمده ينور عقولهم بالايه؟ بالوحي، وباجتنابهم للمعاصي والحرص على الطاعات. مهم يعني كانت هذه القصة التي كانت في سيدنا زيد بن حارثة، كيف تمكن من الاتيان بالسيدة زينب. وطبعا يمكن لأن الطحاوي أجاب على السؤال اللي أكيد كان هيبرز في أذهاننا في الوقت ده، إزاي هو يعني سيدنا زيد بن حارثة يروح يجيب السيدة زينب وهذا السفر الطويل. هو عرفا في هذا الوقت وشرعا في هذا الوقت لم يكن بعد قد أبطل التبني، هو أخوه، يعني هو أخوه. فضلا عن ان برضو زي ما قلت ان الامور دي ينظر اليها في سياقاتها التاريخية والديمغرافية والجغرافية والسيولوجية الاجتماعية، لابد ان ينظر اليها كذلك. يعني لان اصلا هو المجتمع ده المعنى ده حاضر فيه، لما نكون احنا ازمة وحد ما استنقذه مش هروح يستنقذها ويؤذيها، يعني ما يعني مش، ولولا ثقة فيه واستئمانه ليها للقيام بالامر ده ما كان ليرسله يعني خلاص. مهم فنشوف هنا ان برضو سيدنا ذكاء سيدنا زيد في ان هو بدأ يتلطف بيخرج بالراحة عشان لا يشعر احد به، لغاية ما لقى الراعي ده وعرف ان هو بيرعى لأبي العاص بن الربيع. المهم والسيدة زينب بنت محمد، هل هو كان بيرتب الامر ده قبل كده ولا جاء في ذهنه الامر ده لما رأاه؟ المهم يعني برضو نشوف سبحان الله، يعني هما كان يعني هذا الراعي التزم باللي امروا به او باللي طلبوا منه سيدنا زيد بن حارثة. ان العرب كانت عندهم الصفات دي حاضرة الحقيقة، يعني في الغالب عندهم كانت كده. وبرضو شوف ذكاء السيدة زينب انها برضو فهمت المراد وعرفت وتحركت لسيدنا زيد في هذا المكان. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما عادت اليه فقال هي افضل بناتي اصيبت فيه. طبعا هذا من يعني من قبيل المواساه لها في هذا الذي يعني اصابها. وسبحان الله برضه هو زي ما قلنا يعني على الراجح ان هي افضل بناته في في يعني في الامر ده، في مساله انها الايذاء فيه، لان السيده فاطمه لم تؤذى في النبي ما اوذيت فيه السيده زينب، او هي الافضل في الوقت ده زي ما قال الحافظ وغيره. بس سبحان الله اللي يستوقفنا جدا هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده كنت بقول محمد صلى الله عليه وسلم هو حجة الله على خلقه، حجة الله على خلقه. يعني ما حدش ليه انه يحتج ويقول اصل انا والله اصابتني الاوجاع، اصابتني الالام، عملت وديت. النبي سبحان الله سبحان ربي، يعني شوف يوضع في موقف صعب جدا مع زوج بنته، يعني تقريبا اختبر في كل من حوله، يعني اختبر في كل من حوله. بعد كده نشوف يوضع في موقف صعب جدا مع بنته نفسها وتؤذى ابنته هذا الإيذاء، وتكون ابنته ليست لديه وليست تحت يده وما يتمكن من استنقاذها. يعني سبحان الله نشوف ازاي حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في ان برضه كان ممكن يسير جيش ولا يفعل ولا يودي ولا كذا. حتى في اختياري لما اختار سيدنا زيد بن حارثة علشان خاطر يعني هو ده وضع طبيعي ان هو اخوها ويروح يستنقذها، يعني هو برضه ربما يعرض المسلمين للخطر لمسألة قد تبدو شخصية، يعني رغم انها فعلا يعني مسألة مهمة لكن في غيرها برضو كده، يعني في غيرها كده. سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم اوذي كل انواع الإيذاء، يعني اوذي في ابنته بهذا الشكل سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم اوذي اتعرض لابتلاء او لموقف يخص عمه العباس ويخص ابن عمه عقيل بن ابي طالب، يعني برضو كل ده تعرض للنصر لانه سبحان الله حجة الله على خلقه، عشان محدش يبقى ليه حجة ولا يقعد يتعلل يقول اصل انا مش عارف ايه اصل وضعت في موقف صعب. ولذلك والله الذي لا اله الا هو محمد صلى الله عليه وسلم يكفي في السير الى الله، يعني اللي هو عايز يسير الى الله او يسأل الله من اقصر الطرق يكفيه محمد صلى الله عليه وسلم، لان تقريبا كل الامور اللي هيمر بيها كل الاحداث اللي هو هيتعرض ليها هيكون النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لأحداث شبيهة ليها، وخاصة في الأوجاع والآلام وفي العواقب في العوائق والحواجز وغيرها سيكون قد تعرض لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم برضو بيعلمنا هنا الإنصاف، بيعلمنا الإنصاف، فبيقول حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي في كلامه على أبي العاص بن الربيع رغم أنه كان كافرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هنا الإنصاف وبيعلمنا إعطاء كل ذي حق حقه. يعني للأسف الشديد ممكن نجد البعض النهاردة لمجرد أنه ممكن يختلف مع حد ولا كذا خلاص يهدر كل حسناته ويعكر البحر ده كله بإيه؟ بسيئة، ده كفر، والنبي كان متوقع منه وهو عارف من حسن خلق النبي وفي قرارة نفسه يعلم أن النبي صادق. ولكن رغم هذه الخطيئة الكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان منصفا للغاية، ولما تحدث عنه صلى الله عليه وسلم النبي أعطاه حقه في ذلك. وسبحان الله رغم كفره ورغم يعني خروجه يحارب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولكن رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يهضم حقه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده بقى موضوع حبار بن الأسود، لأن الرجل ده يعني الله المستعان كان وجعا شديدا يعني ذاك الذي فعله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن اللي يجد يحرقه بالنار. وبرضه هنا من اللي يستوقفنا جدا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيستنكفش أنه يراجع نفسه في مسألة، ولو وجد ما هو أفضل أن يقول للصحابة ما تفعلوش كده، وما يستنكفش أنه يبين ذلك. يعني احنا النهارده للاسف الشديد الواحد فينا لو استصدر قرار او خد حاجه يقول لا احنا ما ينفعش نرجع في كلامنا، ما ينفعش بعد احنا مش عارف قلنا نعمل ايه كده نرجع في العقوبه تاني، ما ينفعش مش عارف ايه، لا ما ينفعش ليه؟ لا سيما لو كان الامر ده يعني مش هيبقى الاحب الى الله، واحد اقسم على قسم وخلاص انه ما هيعملش الشيء الفلاني، والله العظيم ما هيعمل كده ومش عارف ايه وكلام ده كله. النبي قال إيه؟ ان اذا حلف احدكم على يمين ثم راى التي خيرا منها فليفعل التي خيرا له كفر عن يمينه. الاحب الى الله انه يفعل كده، لا يقول لك لا انا ما ينفعش ارجع في كلامي، انا قلت كلمه وخلاص مش هرجع فيها، انا خدت قرار وخلاص مش هينفع اتراجع عنه. لا باس ان يتراجع الانسان لو وجد الذي هو خير، وخصوصا يا جماعه في امر الوعيد. يعني لما الانسان يتوعد حد بحاجه كل ما الانسان برضه يتراجع ويكون في جانب الطف او اخف هذا افضل حسب الامر، وخصوصا مع الاعداء او المخالفين بشكل واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نجده يتراجع عن مساله التحريق بالنار وسبحان الله وهو يتراجع عنها. وبرضه دي من الحاجات المهمه قوي بالنسبه لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده ايه؟ خوفا من ايه؟ ان لا ده حق الله سبحانه وبحمده، وانا ما ينبغي ان انا لا ينبغي لاحد ان يعذب بعذاب الله، اني لا استحي من الله ما ينبغي لاحد ان يعذب بعذاب الله. رغم ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني له حق عند هبار هذا يعني موتور. وسبحان الله فعلا النبي بيعلمنا ان المرء ينحي العواطف جانبا وينحي الامور الخاصه جانبا، يقول لا خلاص هو لا يعني يقضي يعني. لذلك يا جماعه لازم ناخد بالنا من حاجه، النهارده انا ممكن اعمل حاجه لو مثلا حد يخصني، هذا احد احبه، فانا حبيت ان اطبق عليه القواعد، فلازم الانسان ينتبه زي ما قلنا برضو على قد ما يقدر يكون له لا عليه. يعني ليه الحق مش عليه؟ ليه؟ لانه يخشى ان الانسان يتجاوز الحد، والاهم بالنسبه للشخص انه يعمل حسابه على انه هيلقى الله يوم القيامه. ولما يلقى الله لازم ياخد باله من المساله دي. يعني انت مش مهم ان انت النهارده هتنتصر لنفسك ولا تنتصر لوليك او لصفيك، لا الفكره كلها انك ستلقى الله وتسال عن ذلك، هتلقى الله وتسأل عن كده، ومحدش هينفع حد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رغم أنه يعني لو صح التعبير موتور صلى الله عليه وسلم من هذا المجرم في هذا الوقت، يعني رضوان الله قد أسلم بعد ذلك وكان فعلا شنيعا يعني ما يتصور، ولكن رغم كده النبي صلى الله عليه وسلم بنجده يتراجع خوفا من الله. هو إني لا استحي من الله، خايف إن هو لعل يكون لا كده الموضوع في زيادة قوي، يمكن ده مش الأنسب، فيهدر دمه كما أهدر دم غيره. رغم إن فعلا لو إحنا نحطه كده الموازين يعني موازين العدل يستحق برضه إن هو يحرق. يعني هذا ليس ببعيد ولا بغريب عليه، دي امرأة خارجة هتعمل إيه يعني، وفي ظرف في هذا الظرف ولا يزال يجرم هذا الإجرام معها. المهم يعني سبحان ربي يعني شوف بقى يعني ما بعد ذلك ان هو اسلم بعد فتح مكة وحسن اسلامه فيقبله النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يعني عجيب ان احنا سبحان الله ممكن واحد يؤذينا او يضايقنا او يبقى لنا حق عنده وبعدين خلاص يعني اصبح انسان كويس وكلام ده، انسان ينسى بقى ويتجاوز ويصفح ويمسح الكلام ده ويعفو خلاص بقى، لا يفضل الانسان شايلها له في صدره مش عارف مش هنساها لك وانت عملت فيا وانت وديت. النبي صلى الله عليه وسلم ليه بقى؟ النبي هنا ما خدش الامر على صوره شخصيه، يمكن حتى اللي حصل مع وحشيه او غيره ده واحد اسلم وهيبقى خير للمسلمين وهي ربنا هينفع به الامه، طب انا ما اتحملوش ليه؟ انا ما اجيش على نفسي ليه؟ للاسف الشديد انا بجد بعض الاخوه وبعض الاخوات ما بيتحملوش بعض، يقول والله تساله عن الاخ فلان يقول والله الاخ في خير وان شاء الله ونفع للمسلمين ويرجى ان شاء الله خيره وبره، طب انا عم اتحمله عشان المسلمين، الاخت دي تقول لك لا اصل انا الاخت دي ما اعرفش، ما بطقهاش، اصل عملت فيا، اصل اخطات في حقي، اصل مش عارف كذا، اصل كذا. طب يا ستي، ما انت انت لا تكادي او انت ما تقدريش ابدا ابدا تماري في ان هي فيها خير للمسلمين وان فيها نفع للمسلمين. طب ما نتحملها عشان المسلمين، يعني المشكله نتحملها عشان مصلحه المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا اوجاع، مش اوجاع هينه يعني، عذرا يعني، انت الاخ مهما عمل هيكون عمل لك ايه، وانت الاخت مهما عملت هتكون عملت لك ايه، يعني هيكون الشخص ده عمل لك زي ما عمل وحشي في قتل حمزة، ولا زي ما عمل هتبرد الأسود ده في بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هتكون الأخت عملت معاك أو عملت فيك زي ما عمل هتبرد ده في بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمل وحشي في سيدنا حمزة رضوان الله على الجميع؟ لا طبعا. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينحي تلك الأمور الشخصية جانبا، ما يجيش بقى يفضل أنا شايل في صدري من الأخ عشان، وشايل في صدري من الأخت عشان، ليه يعني؟ سبحان الله، الإنسان إيه اللي هيستفيد من كده يعني؟ يعلي مصلحة المسلمين في الأخير، وحتى لو كان في صدره غصة، هذه الغصة يبتلعها ويسلم صدره ما استطاع، ويتعاون مع الأخ ده ما استطاع على البر والتقوى، والأخت تتعاون على البر والتقوى. تمام يا جماعة، نتوقف إن شاء الله عند القدر ده، نكتفي بالقدر ده، إن شاء الله نكمل في وقت آخر.
فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلام.